الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. انطلاق فعالية رسمية وشعبية واسعة في إيران وبلدان أخرى بالذكرى الأولى لاستشهاد الفريق السليماني ورفاقه. قيادات سياسية وفصائل المقاومة العراقية تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد. حكومة صنعاء تحذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني عن بدء هذه الفعاليات في إيران ودول أخرى، والتي ستستمر حتى منتصف الشهر القادم. وفي مؤتمر صحفي قال حسين أمير عبد اللهيان إن البرامج الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للشهيد سليماني ورفاقه قد بدأت بالفعل لدى اجتماع عائلة الشهيد سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة الإسلامية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الشهيد سليماني لمدة 10 أيام. أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور السفير الإيراني وشخصيات سياسية سورية. وأكد المشاركون استمرار العمل على نهج الشهيدين حتى تحقيق النصر على قوى الاستكبار العالمي. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
رسائل وفاء حملتها فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور السفير الإيراني وعدد من الفعاليات السياسية السورية. عبر المشاركون فيها عن عرفانهم بالجميل للرجل الذي دعم المقاومة الفلسطينية، وأن اغتياله لن يوقف المقاومة ضد مشاريع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة على المنطقة.
نجدد العهد بأننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالكفاح حتى يتم تحرير كل ذرة من تراب فلسطين. تمت عملية الاغتيال للشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس لأنهم لعبوا دورا أساسيا في محور المقاومة.
الفصائل الفلسطينية أكدت أن اغتيال الشهيدين كان بداية محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإرباك محور المقاومة وتمرير ما هو قادم من مخططات تطبيع بعض الدول، وأن الرد على الجريمة هو زيادة قوة المحور بشكل أكبر.
عندما نحيي مثل هذه المناسبة نحييها على قاعدة أن هذا الرجل هو موجود في نفوس كل المقاومين والأحرار في هذا العالم، لذلك نتحدث على أنه سوف يبقى في وجداننا وفي ضمائرنا إلى أن يتم تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء، والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، ودعوا إلى توحيد جهود الأمة وإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين. المشاركون في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس يؤكدون أنهما سيبقيان خالدين في ضمير الأمة التي آمنت بهما، وأن دماء الشهداء لن تضيع.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبهف إن تحديد شروط الشخصية السياسية والدينية لحوض الانتخابات الرئاسية هو من صلاحية مجلس صيانة الدستور. وخلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي أشار قالبهف إلى مشروعي إصلاح قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، مضيفا أن مجلس صيانة الدستور يقوم بتحديد شروط مرشحي الرئاسة الجمهورية وتطبيقها. طالب رئيس كتلة الفتح في مجلس النواب العراقي هادي العمري حكومة البلاد بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، معتبرا أن إخراج هذه الوحدات هو قرار برلماني وتم التصويت عليه بالإجماع. إلى ذلك أعرب أعضاء في البرلمان عن رفضهم لأي التفاف أو تسويف حول هذا القرار، مؤكدين أن الدستور لا يسمح بتواجد قوات أجنبية ولا إنشاء قواعد لهم على الأراضي العراقية. وكان أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي شدد على حق فصائل المقاومة العراقية في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد. حول المطالبات الرسمية والشعبية ولا سيما القيادات السياسية في العراق بإخراج القوات الأمريكية وضرورة إنهاء الوجود العسكري للولايات المتحدة في بلاد الرافدين، نتوقف والتقرير التالي.
داعيات الوجود الأمريكي في العراق تفرض نفسها على المشهد السياسي والأمني في البلاد. في موازاة ذلك تشهد العاصمة بغداد انتشارا أمنيا تطبيقا لإجراءات حكومية تهدف إلى حماية البعثات الدبلوماسية ومنع الهجمات الصاروخية ضد المنطقة الخضراء المحصنة. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق شدد على حق المقاومة في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي مع الحفاظ على هيبة الدولة بعدم استهداف البعثات الدبلوماسية. الخزعلي في تغريدة على تويتر قال إن ما حصل من اعتقال لأحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. قيادات سياسية عراقية شددت على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، وقالوا إن قرار إخراج القوات الأجنبية جزء من المنهاج الحكومي ويجب تنفيذه.
تم التصويت على الحكومة بناء على هذا المنهاج، تعهدت بإخراج القوات الأجنبية، واليوم الحكومة مطالبة أكثر من غيرها بضرورة وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق.
أعلن السيد رئيس الوزراء في برنامجه أمام مجلس النواب حين التصويت على البرنامج أن إخراج القوات الأجنبية هو جزء من البرنامج الحكومي وعليه فالحكومة ملزمة بتنفيذ برنامجها.
المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري قال إن المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو. وحذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من اختبار صبر المقاومة. مدير مكتب قناة العالم في بغداد نبيل بهروز أفاد بأن هناك شخصيات سياسية عراقية تسعى للتوسط بين الأطراف والحؤول دون تصعيد التوتر، ما سهل التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل. وقال المتحدث العسكري اللواء تحسين الخفاجي إن قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانيات والقدرات على التصدي لأي حالة تدهور في الوضع الأمني، وأشار إلى تكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة مطلق الصواريخ الأخيرة ومتابعة الجهات التي تحاول استهداف المنشآت الحيوية.
استولت مجموعات مسلحة مدعومة من قبل الجيش التركي على مساحة واسعة من الأراضي الزراعية في منطقتي أبو راسين وتلتمر بمحافظة الحسكة السورية. وقالت مصادر محلية إن هذه الجماعات أخذت تشرف على زراعة هذه المناطق، مشيرة إلى منع أصحابها من الوصول إليها أو الانتفاع منها. في سياق موازن قام مسلحو مجموعة قسد الموالية للولايات المتحدة تجريف منازل مواطنين بريف الحسكة والاستيلاء على بساتين بمنطقة الهول الشرقي بعد إخراج أصحابها بالقوة. شهدت سوريا في العام 2020 العديد من الأحداث السياسية والإنجازات العسكرية، حيث حرر الجيش في معاركه ضد المسلحين العديد من المدن والقرى. وعلى الصعيد السياسي، كانت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أبرز ما شهدته سوريا، إضافة إلى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم. التفاصيل في التقرير التالي.
مضى عام 2020 حافلا بالكثير من الإنجازات السياسية والعسكرية ثبتت فيها سوريا انتصاراتها خلال العام الماضي. على المستوى العسكري، تقدم الجيش السوري بشكل كبير في أرياف حلب وحماة وإدلب، مستعيدا العديد من المدن والبلدات والقرى الهامة. في بداية العام عبر الجيش نحو أرياف إدلب وحلب، محققا تقدما سمح له بالسيطرة على مدينة معرة النعمان ومن ثم سراقب وقرى وبلدات أخرى، ما مكن الجيش من استكمال تأمين محيط طريق حلب دمشق الدولي عبر السيطرة على مساحات واسعة في ريف حلب الغربي وإعادة افتتاح الطريق الدولي الأهم في سوريا. أما على الصعيد السياسي، بدأ العام بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا في زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ بداية الحرب على البلاد. وفي هذا العام لم تتوقف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي شكلت مسار حل سياسي فاعل وجدي لإنهاء الحرب على سوريا، والتي وصفها المراقبون بأنها مخاض مرحلة جديدة من عض الأصابع بين الدولة السورية والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. وتميز عام 2020 بانتخابات مجلس الشعب السوري التي جرت بنجاح، والتي تعتبر خطوة هامة في الحراك السياسي في البلاد، وتبعها تشكيل حكومة جديدة وتكليف المهندس حسين عرنوس برئاستها، ما شكل انطلاقة جديدة في الحياة السياسية. ونظمت دمشق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين بمشاركة 27 دولة، بالإضافة إلى أكثر من منظمة دولية وإنسانية ومشاركة الأمم المتحدة كعضو مراقب. أكدت فيه الحكومة السورية أنها ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم. وختم العام بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم، والذي يعتبر من أهم الدبلوماسيين السوريين.
أعلن نائب رئيس الحكومة اليمنية لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان أن الكيان الصهيوني بدأ بالتحرك عسكريا في المنطقة بعد التتبع مع بعض دول مجلس التعاون. وقال الرويشان إن الصهاينة يسعون حاليا لخلق تهديدات ومبررات للتقدم عسكريا بالمنطقة، معتبرا أن تصريحات قيادات جيش الاحتلال حول اليمن تهدف إلى طمأنة الدول المتبعة. الرويشان شدد على أن صنعاء قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة في حال ارتكبت أي حماقة ضد اليمن، وحث دول تحالف العدوان السعودي على إدراك أن جبهة البحر الأحمر إذا اشتعلت فإن التصعيد سيكون كبيرا. مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن منع الاحتلال تطعيم الأسرى ضد كورونا قرار عنصري. قتلى وجرحى في هجمات مسلحة بمدن أمريكية، ومحققون يرجحون أن تفجير ناشفيل ناجم عن عمل انتحاري. السلطات الإسبانية تعلن تسجيل 4 إصابات بسلالة فيروس كورونا المتحورة. من جديد أهلا بكم. حمل نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال مسؤولية حياة ومصير الأسرى الفلسطينيين في ضوء التصريحات العنصرية لوزير الأمن الداخلي الصهيوني. واعتبر النادي قرار الاحتلال بمنع الأسرى من حصولهم على لقاح مضاد لفيروس كورونا انتهاكا لحقوق الإنسان ودليلا على الإهمال الطبي المتعمد للصهاينة بحق هذه الشريحة. وجددت مؤسسة المهنية بشؤون الأسرى مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل وإلزام الكياد بتوفير العلاج اللازم للسجناء، داعية إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه الممنهجة. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر إعلامية أن جنود الاحتلال داهموا مخيم الجلزون واعتدوا على مركز طبي برام الله، وأطلقوا النار وقنابل الغاز داخل المركز ما أسفر عن إصابة شخصين. كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات أمن الكيان على الطريق الرابط بين نابلس ورام الله، في حين اعتدى مستوطنون على مقدسيين بأحد شوارع القدس المحتلة. أما في غزة فقد فتحت قوة للاحتلال نيران أسلحتها تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الأمني شرق خان يونس. اعتقلت الشرطة الكيان الصهيوني العديد من المتظاهرين أثناء تجمعهم أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، ضمن المظاهرات المتواصلة المطالبة بمحاكمته. وأقدم المحتجون على إشعال النيران في الموقع مرددين شعارات مناهضة لنتنياهو وتطالب باستقالته، فيما أقدمت السلطات الأمنية على إغلاق المنطقة مستخدمة أساليب القمع لتفريق المحتشدين بالقوة. وتشهد الأراضي المحتلة تجمعات بالعديد من مناطقها تمهيدا لمسيرات مركزية قرب منزل نتنياهو في احتجاجات مستمرة تطالب بإبعاده عن السلطة بسبب فشله في إدارة جائحة كورونا واتهامه بقضايا فساد. حول الاحتجاجات المستمرة للأسبوع 27 المطالبة باستقالة نتنياهو ومحاكمته بقضايا فساد، نستمع إلى التقرير التالي.
في الأسبوع 27 حشود كبيرة من المتظاهرين تحاصر مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة مطالبة بإقالته ومحاكمته بتهم الفساد. المتظاهرون تمكنوا من قطع طريق المؤدية إلى مقر إقامة نتنياهو في نهاية أسبوع سياسي ساخن شهد حل الكنيسة والإعلان عن الذهاب لانتخابات جديدة رابعة في غضون أقل من عامين، مرددين شعارات تدعو إلى استقالة نتنياهو ومحاكمته مصحوبة بقرع الطبول وأطلاق السفارات تعبيرا عن غضبهم من فشل الحكومة في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية ومكافحة وباء كورونا.
الحكومة لا تهتم بالمواطنين، ونحن نشعر بالفساد بشكل كبير في الحكومة التي تحاول الإطاحة بنا، ومن هنا الشعب يحاول إنقاذ الديمقراطية ويمارس الحرية، لذلك هو يثور اليوم ضد حكومة نتنياهو.
التظاهرات عمت أيضا أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة، لا سيما على الجسور والتقاطعات وفي تل أبيب وقرب مقر إقامة نتنياهو بمدينة قيصرية. وأشعل المتظاهرون النيران أمام منزله رافعين لافتات تندد بسياسة الحكومة على مختلف المستويات. في المقابل قمعت الشرطة المتظاهرين بالقوة وأغلقت المنطقة لمنع وصول المزيد من المحتجين إلى محيط منزل نتنياهو في محاولة للتخفيف من حدة الحصار على مقر نتنياهو، واعتقلت عددا من المحتجين. نتنياهو الذي يواجه أزمة سياسية وشعبية حادة من المرجح أن تقصيه عن الحياة السياسية وتقوده إلى المحاكمة، يواجه انفراط وعقد الائتلاف مع حزب أزرق أبيض وانشقاقا في حزبه اللوكود من قبل جدعون ساعر وآخرين، واتهامات من وزرائه بعدم التعامل كما يجب مع وباء كورونا، الأمر الذي أدى إلى وقوع مشاجرة بينه وبين عدد منهم. ومن المقرر أن يجري الكيان الإسرائيلي انتخابات مبكرة رابعة في مارس آذار المقبل بعد فشل البرلمان في الوفاء بالموعد النهائي لتمرير الميزانية، ما أدى إلى اقتراع يمثل تحديات جديدة لنتنياهو.
طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بالتصعيد من أجل الحصول على دورة رئاسية ثانية، واتهم ترامب أن وجود أدلة على فوزه مسألة غير قابلة للجدل، زاهما وجود تقليص كبير بأوراق الاقتراع عبر البريد في الولايات المتأرجحة. وأشار ترامب إلى قيام بعض الجهات بملء صناديق الاقتراع بأصوات ناخبين موتى وأخرى من قبل مهاجرين غير شرعيين حسب زعمه، متهما مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتقصير في أداء وظيفتهم. وكان القضاء الأمريكي قد رفض جميع الدعوى القضائية التي قدمها فريق ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بهجوم مسلح داخل قاعة بولينج في مدينة روكفورد شمال غرب شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، كما قتل شخص وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار وقع في مدينة لين بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وذلك بعد أن فتح مجهول النار على الناس بأحد شوارع المدينة، فيما قالت مصادر محلية إن 2 من المصابين بحالة حرجة. إلى ذلك ذكرت قناة CNN الأمريكية أن المحققين يعتقدون أن الانفجار العنيف الذي هز مدينة ناشفيل في ولاية تنسي قبل أيام ناجم عن عمل انتحاري. أعلنت سلطات منطقة مدريد تسجيل 4 إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة، وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا بعد فرنسا وألمانيا والدنمارك وهولندا وأستراليا ولبنان. بالموازاة تبدأ دول الاتحاد الأوروبي اليوم حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. حول هذا الموضوع ومستجدات فيروس كورونا عالميا نتابع التقرير التالي.
ضوءٌ لا زال بريقه خافتا في آخر النفق المظلم الذي دخلت فيه أوروبا والعالم جراء كوفيد-19 وخليفته السلالة المتحورة الجديدة، تمثلت في إعلان دول الاتحاد الأوروبي بدأ حملات التطعيم الأحد بعد أن أقرت الجهات المختصة لقاح فايزر بايونتك. وعشية بدء حملات التطعيم أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا اكتشاف 10 حالات إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس، إضافة إلى الدنمارك وهولندا وأستراليا ولبنان. السلطات الصحية في إسبانيا قالت إن الحالات المكتشفة هي لأشخاص أتوا مؤخرا من بريطانيا التي باتت معزولة عن العالم بفعل انتشار السلالة الجديدة بسرعة على أراضيها. وبدأت شحنات اللقاح الجديد بالوصول إلى دول عديدة في القارة الأوروبية كالمجر واليونان وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها، في وقت جرى فيه تسريع إجراءات البحث والإنتاج على نطاق واسع وتقييم اللقاحات من خلال توفير دعم مالي هائل. وسجلت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، حيث يثير الفيروس المتغير الذي ظهر في بريطانيا القلق أكثر فأكثر. ومنطقة أوروبا التي تضم 52 دولة وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا هي الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا. من جانبها بدأت روسيا حملتها في 5 من كانون أول ديسمبر مع لقاح سبوتنيك في الروسي، وأعطت السلطات الصينية بالفعل الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ لبعض لقاحاتها على الرغم من عدم الموافقة رسميا على أي منها. لكن الوقائع المتسارعة سرعت بدورها التساؤلات، ولعل أهمها ما يتعلق بمدى فعالية أي لقاح على المدى الطويل، وإلى متى ستستمر الجائحة بعد عمليات التطعيم، وهل تأثير هذه اللقاحات هو نفسه لدى الفئات الأكثر تعرضا للخطر خاصة كبار السن، وهل اللقاح أقل فعالية ضد النسخة المتحورة المكتشفة في المملكة المتحدة.
حثر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوة خليفة حفتر من مغبة قيامهم بأي هجوم يستهدف الوحدات التركية داخل ليبيا. وفي تصريحات له بالعاصمة الليبية طرابلس، اعتبر أكار جيش حفتر وأنصاره المتمركزين شرق البلاد أهدافا مشروعة للجانب التركي في حال تهورهم أو إقدامهم على اعتداء بأي شكل من الأشكال. إلى العناوين. انطلاق فعالية رسمية وشعبية واسعة في إيران وبلدان أخرى بالذكرى الأولى لاستشهاد الفريق السليماني ورفاقه. قيادات سياسية وفصائل المقاومة العراقية تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود الأمريكي في البلاد. حكومة صنعاء تحذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد اليمن. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
عراق الرافدين. عراق الرافدين يأتيكم يوم السبت من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الاثنين في الساعة 53 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-78-40-50. عراق الرافدين.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نستطيع أن نحيط بسيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الوصي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. لذلك ارتأينا أن نعرض لجانب مختصر من بعض كراماتها وفيض فضلها، لعلنا ننال شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مستمعين الكرام، جاء في الروايات أن الحسن والحسين سلام الله عليهما قد مرضا في يوم من الأيام، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه، ولما اطلع على حالهما تألم كثيرا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر يا مقداد، انظر إلى رسول الله، كم هو حزين، يؤلمني أن أراه هكذا.
اي والله يا أبا عمار، إنه يحبهما كثيرا. نعم. كيف تريده ألا يتألم وهو يراهما على هذه الحالة؟
يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك لعل الله يشفيهما.
أي والله يا أبا الحسن، فأنتم أهل بيت نبيه وخاصته.
واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه الأسرة المؤمنة. برئ الحسنان عليهما السلام من مرضهما، وكان على تلك الأسرة أن تفي بنذرها، فصاموا اليوم الأول، وبعد الظهر وجدوا أنه ليس معهم ما سيفطرون به.
يا فردة، خير إن شاء الله.
نعم نعم يا أبو عقيل.
ما لي أراك وكأن الضعف قد أخذ منك ما أخذه.
إنه يهون علي ما دام في ذات الله.
وكيف يا فضة؟ بالله عليك حدثيني، فإنك جارية عند بيت من أكرم البيوت عند الله.
هل سمعت بنذرنا لله سبحانه وتعالى عندما مرض الحسنان؟
نعم سمعت بذلك، ولكن شفاهما الله.
أي والله الحمد لله، إنه نعم المجيب.
الحمد لله.
صمنا اليوم الأول شكرا لله، وقبل الفطور علمنا أنه لم يكن معنا شيء نفطر به.
وماذا فعلتم؟ أواصلتم صيامكم حتى اليوم الثاني؟
ذهب أبو الحسن بعد الظهر إلى شمعون الخيبري.
نعم.
فاستقرض منه 3 صواع من شعير، أخذته سيدتي فاطمة فطحنت صاعا منه واختبزته لنا 5 أقراص على عددنا.
حسنا.
ووضعته أمامنا لنفطر به.
هنيئا لكم، ما أسعدكم أن تأكلوا ما صنع بيد سيدة نساء العالمين.
وما أن هممنا بالفطور وإذا بصوت الباب يطرق.
السلام عليكم أهل بيت محمد. مسكين مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة.
مسكين، وماذا فعلتم؟
والله رأيت عليا وفاطمة وهما يرتعدان عندما سمعا بذلك.
سبحان الله.
فأخذتهم حمية الدين وشفقته.
أي والله.
فرفعا أقراص الخبز من أمامهم وأعطياها لذلك المسكين إيثارا منهم، وقد دفعت لهم قرص خبزي، وبتنا تلك الليلة ولم نفطر إلا على الماء والملح.
سبحان الله.
وأصبحنا في اليوم الثاني صياما.
سبحان الله، ما أخلصهم لدينه. أحسنت يا فضة، أحسنت، أحسنت لفعلك هذا.
وعند أذان المغرب في اليوم الثاني، وعندما وضعنا الطعام بين أيدينا، وقف بالباب يتيم.
السلام عليكم يا أحباء الله ورسوله. يتيم جائع، أطعموني مما رزقكم الله، سيطعمكم من نعيم الجنة.
وفعلتم كما فعلتم بالأمس؟
والله وجدتهما أكثر نشاطا وجدا، وهم يعطوه طعامهم ويعتذرون له إن كان قليلا.
لم يذوقوا غير الماء والملح منذ يومين؟
نعم.
سبحان الله. أي سبحان الله. الله.
أي والله. وفي اليوم الثالث جاء أسير ففعلوا به مثل ذلك.
لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، ما أرق مشاعرهم وهم على تلك الحال. حقا، ألم يفعل أبو الحسن شيئا؟
أخذ أبو الحسن ولديه وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع تألم كثيرا.
لا إله إلا الله.
ودمعت عيناه وقال لهم: ما أشد ما ساءني ما أرى بكم. فانطلق معهم إلى بيتهم.
إلى بيتهم؟
ليطمئن على بضعته فاطمة سلام الله عليها.
وكيف وجدها؟
رآها في محرابها تصلي وقد التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع.
لا إله.
فساءه ذلك المنظر.
ماذا فعل يا فضة؟
قبل أن يفعل شيئا أصابته رعدة فارتجف وعرق جبينه، وهي حالته عندما ينزل عليه الوحي.
قال جبريل عليه السلام: يا محمد، خذ، لقد هنأك الله سبحانه وتعالى في أهل بيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. ومرت الأيام وتقوى للمسلمين مكانتهم. وفي أحد الأيام وجد المسلمون مجموعة من النصارى، نصارى نجران، يطوفون داخل المسجد وهم يدقون بنواقيس لهم، يؤدون صلاة لهم، ويتقدمهم رؤساؤهم الثلاثة العاقب والأهتم وأرشدهم السيد.
ما هذا يا أخي؟ ما الذي يفعله هؤلاء؟
إنهم نصارى نجران.
نصارى نجران؟
نعم، جاءوا وفدا على النبي.
وما هذه النواقيس التي يضربون بها؟
إنهم يؤدون صلاتهم.
يؤدون صلاتهم؟ وفي مسجدنا؟
نعم يا أخي،
والله لا أشكو ذلك عند رسول الله.
نعم، إنه يعلم بهم، وعندما أخبرته بما يفعلون قال لي دعوهم حتى يفرغوا منها.
صدق رسول الله. لقد انتهوا.
نعم،
وتقدم رؤساؤهم عند النبي. تعالوا تعالوا لنسمع ما يقولون.
هيا بنا هيا.
كلمون النواقيس.
من منكم محمد؟
وماذا تريد منه يا سيد نجران؟
أريد أن أسأله عن شيء.
يقول لك الأمين، سل ما بدا لك.
إلى متى تدعو يا محمد؟
يقول الرسول: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث.
فمن أبوه يا محمد؟
يسألكم النبي: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث؟
نعم هو كذلك.
إذن يسألكم النبي: فمن أبوه؟
ما أغفلني عن ذلك، لقد حجني محمد.
أسلمنا يا محمد. أسلمنا يا محمد.
كيف
ماذا يريدون؟
يقول لكم الرسول الأمين: كذبتما، وإن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام.
فهاته.
نعم هاته يا محمد.
يقول لكم الرسول: منعكما حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
يا محمد، إذن دعنا وديننا ولكم دينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تعالوا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ها نتباهل
يا محمد، ألهذا الحد أنت مطمئن لدعوتك؟
على أي حال فإنك قد أنصفتنا.
أي والله لقد أنصفتنا يا محمد، ولكن متى ستفعل ذلك؟
ليكن غدا عند شروق الشمس موعدا للمباهلة.
يا نصارى نجران، لقد وافق الرسول صلى الله عليه وآله على موعدكم، ليكن غدا موعدا للمباهلة.
يا شرحبيل، أنت كبيرنا ومعلمنا، فماذا ترى؟
لا أدري لا أدري أيها السادة، لا أدري.
كيف لا تدري يا شرحبيل؟ فأنت معلمنا الأول.
يحيرني أمر محمد هذا.
وما الذي يحيرك في أمره؟ مباهلة واضحة، ندعو الله كي ينزل اللعنة على الكاذبين.
أعرف ذلك يا سيدي، أعرف ذلك، ولكن الذي حيرني هو ما قصده بالأبناء والنساء.
ظننتك أرفع من ذلك يا شرحبيل.
وكيف؟
بالطبع يقصد قومه.
لا والله أيها العاقب، لا والله، لو كان كما تقول فلا هو نبي ولا هو مرسل.
وكيف يا شرحبيل؟ هدئ من روعك، هدئ. إذن من كان يقصد؟
لا أعلم لا أعلم، لننظر غدا ما هو فاعل.
أمرك محير أكثر يا شرحبيل. يا قوم، يا معشر الأنصار، غدا جميعنا مع أبنائنا ونسائنا نتجمع في الوادي عند الفجر، وكما يقول شرحبيل لننظر ما هو فاعل غدا.
هو كذلك هو كذلك.
يا قوم إن بصري ضعيف، أنظروا من سيأتي بهم محمد وأخبروني.
هو كذلك يا شرحبيل، هو كذلك.
إني أراه قادما علينا من بعيد.
ولكن لماذا هو وأربعة نفر من قومه؟ أين بقية قومه؟
انظروا لقد جاء بخاصته، إنهم أهله. هذا هو علي، وتلك هي فاطمة، وهذان الحسن والحسين ولداهما.
هذا الذي توقعته، هذا الذي توقعته يا قوم.
ما الذي توقعته يا شرحبيل؟ لماذا تصرخ هكذا؟
يا معشر النصارى اسمعوني جيدا.
اسمعوا
والله إنهم وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لعزاله كرامة لهم.
ما هذا الذي تقول يا شرحبيل؟ ما أدراك بذلك يا شرحبيل؟
يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. يا قوم لا تباهلوا، والله لقد جاء محمد بخاصته وأحبائه.
كأنك تعلم شيئا وتخفيه. حدثنا يا هدى. حدثنا
كما قلت لكم بالأمس.
لو دعا محمد عامة قومه لهذه المباهلة فلهو نبي ولهو مرسل، ولكنه عندما دعا هؤلاء أهله وخاصته علمت أنه حق النبي. إن المرء يمنع العذاب والأذى عن أهله، ولكن محمدا نبي ورسول، وهو على يقين من أمره فدعاهم. يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، إني لكم ناصح أمين.
وما علينا أن نفعل يا شرحبيل؟
قلت لكم لا تباهلوا.
إن لم نباهلهم ماذا سنفعل إذن؟ كيف سنعتذر له؟
كيف سنثنيه عن ذلك وهو الذي دعانا له ورحبنا بهذه الفكرة؟ لربما سيهزأ منا يا شرحبيل.
ما عليكم إلا أن تسلموا لدينه. نعم، وإما أن توافقوه على أن تدفعوا الجزية وتبقوا على دينكم. وإني أعلم أن الأمين لا ينقض عهده ولا يظلمكم بشيء.
والله لقد راقني كلامك يا شرحبيل.
الحمد لله.
كيف يروق لك أيها السيد؟ إن محمدا لم يفي بما اتفق عليه معنا.
وكيف أيها العاقب؟ وما الذي لم يفي به لنا؟
إنه لم يأتي إلا بابنته.
لا والله وإني لأرى قد جاء بخاصته ومحبيه، فهؤلاء الحسن والحسين أبناؤه كما هو يقول، وتلك فاطمة بضعته، وذاك علي بن عمه، وخاصته وحافظ سره كنفسه. وإني أقول كما يقول شرحبيل، لو دعا محمد ربه بهم لأزال الجبال من مكانها.
أحسنت أيها السيد.
وما ترانا فاعلين أيها السيد؟ علينا أيها الأهتم أن نكسب وده
ونرضيه أن يبقينا على ديننا.
ندفع له الجزية، فإني ما أراه إلا أمينا.
أي شيء سندفع له أيها السيد؟
ندفع له كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر الأول، و1000 في رجب، مع 30 درعا.
وهل سيرضى بذلك؟
إنها مقدار الجزية التي يجب دفعها كي نأمن من الحرب ونبقى على ديننا.
أحسنت أيها السيد، أحسنت. حقا حقا إنك رئيس قومك وأرشدهم. والله فإني ما أظنه لو باهلنا إلا ومسخنا قردة وخنازير. نعم، ولطرم الوادي علينا بالنار، وحال الحول علينا جميعا حتى يهلك كل نصراني على وجه الأرض.
ما تقول
نعم مستمعينا الكرام، هذه قطرة
من بحر فضائل السيدة فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، والتي خصها الله سبحانه وتعالى بها. نسأله أن يهدي نساءنا العفيفات لسيرتها الطاهرة والاقتداء بها، إنها المثال الأوفى لكل النساء وعلى مر الزمان. نسأل الله تعالى شفاعتها يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير.
Because